آخر شيء شو حكينا؟
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما ذكرناه في المسألة الثامنة؟ من أن الكافر الذمي إذا مات بعد الحول واستحقاق أخذ المال منه أخذت من تركته مقدمة على تقسيمها، وإن مات في أثناء الحول فهذا يتبع العقد، فإن كان العقد بحيث يقسط على الفصول أو الأشهر فبها، وإلا فلا شيء لأنه مات قبل الاستحقاق. ما بعرف إذا تعرضنا للمسلم إذا أسلم بعد الحول، ما تعرضنا. هذا مسألة التاسع. خليه فهنا ذهب المشهور، بل لا نعلم فيه خلافا فيما نعلم من كلام بين الأصحاب، إلى ما ذكرناه في الدرس السابق، لكنني وجدت السيد الخوئي رحمه الله قد انفرد من بين الفقهاء بإنكار ذلك مفيدا أن أقصى ما دلت عليه الأدلة هي أن الذمية يجب عليه أن يدفع عند ما يحول الحول الجزية التي عقد عليها مع ولي أمر المسلمين أو المخول من قبله. هذا ما دلت عليه الأدلة، وأكثر من هذا لم نجد عليه دليلا، فيترتب على ذلك أنه إذا مات قبل الحول، بل إذا مات بعد حلول الحول وقبل الدفع فلا يجب الدفع، لا عليه كما هو واضح بات ميتا، ولا على ورثته من تركته أيضا. ما هو السبب؟ قال: لأنه لم يثبت لدينا أن وجوب دفع الجزية يستتبع حكما وضعيا، توضيحه لم يثبت لدينا أنه من قبيل الخمس والزكاة، أنه حق متعلق في ماله، هذا حق متعلق بذمته على مستوى الحكم التكليفي، هو يجب عليه الأداء، إذا مات صار من قبيل السارق بانتفاء الموضوع، هو لم يعد هو حتى يجب عليه الأداء. وقد اختار هو رحمه الله وغيره في قبال المشهور نظير هذا الكلام في باب الكفارات. إذ المشهور في باب الكفارات أنها من قبيل الخمس والزكاة، إذا مات من عليه الكفارة تستخرج من تركته لأنها ديون للمولى عليه ثابتة في تركته. السيد الخوئي وجماعة قليلة في قبال المشهور قالوا: أقصى ما دلت عليه الأدلة وجوب أن يؤدي الكفارة، وهذا حكم تكليفي لم نستفد من أدلته، وهذه مسألة ابتلائية كثيرة،
لم نستفد من أدلته أن الفقير بات يملك في ماله مقدار الكفارة فيجب عليه أداؤها، بل أقصى ما دل عليه الدليل وجوب الأداء عقوبة مثلا أو لأي سبب آخر، كما في فدية التأخير مش عقوبة بناء على جواز تأخير الصوم، أثر من الآثار. جيد، السيد الخوئي يقول نفس هذا الكلام، أنا أنفرد من بين جميع الفقهاء بالقول به هنا، أنا ما وجدت في أدلة الجزية أكثر من أنه يجب عليه أن يؤدي، أما إذا لم يؤدي لا دليل على أنه ثابت في متن ماله متعلق بماله أو ثابت في ذمته ولو لم يعد يخاطب بالأداء، لأن في وعاء الذمة قابل للتوسع إلى ما بعد الموت يا إخوان، وعاء اعتباري، ها؟ إذا هو ما عاد يؤدي غيره بيؤدي عنه مو مشكلة، بيقول مش ثابت بأكثر من وعاء الذمة الذي يستلزمه أداؤه هو، وهو لم يخاطب بعده وقد توفي بالأداء فلا شك. لفتة مهمة، لكن هل هذا صحيح يا أخوان أم ليس بصحيح؟ الذي نستظهره من الأدلة هنا أن هذا الكلام غير دقيق إنصافا، وأن قياس المقام بالكفارات ليس في محله يا أخوان. ليش؟ لأن الكفارة حكم تكليفي، ما بدي ناقش السيد بباب الكفارات، هذا بباب الكفارات اللي بنناقش انه الحق معه ولا مع المشهور، وهناك نستقرب ان الحق مع المشهور، لكن مع ذلك لو افترضنا ان الحق معه في باب الكفارات، في باب الكفارات ما في شيء اسمه عقد، انتبهوا للفرق يا اخوان، في باب الكفارات اقصى ما هو موجود ان المولى امره بان يؤدي بان يطعم 60 مسكينا، اكثر من هذا لا يوجد. أما أن المساكين يملكون في ماله أو في ذمته لا، ولو لم يؤدي ولو مات. وين له نظير هذا يا إخوان؟ واضح فقهيا هذا ما في خلاف عليه، وجوب الإنفاق على واجبين نفقة غير الزوجة، وجوب الإنفاق على واجبين نفقة غير الزوجة مثل الأبوين الفقيرين أو الأبناء الصغار أو الابن الكبير إذا كان فقيرا، هنا إذا ما دفعت أنا قصرت ما بيثبت بذمتي شيء، مش واجبي بعدين عوض، بينما الزوجة تملك علي وفي مالي، في ذمتي طبعا مش في مالي الشخصي، دين إذا ما دفعت حتى لو كانت غنية مش فقيرة، وإذا لم يؤدي يتراكم عليه إلى أن وإلا ها
المطالب حقوقنا مقابل الإسلام،
شو
أعطيها الإسلام أكثر مما تستحق،
حنجرك تتزوج
بعد عمرك تطلع بقول أنا
مهضومة، هاي مشكلتنا نحن مش مشكلة الإسلام، هذا الشيء الثاني، خلينا نكون رجال كما ينبغي. جيد كأسلافنا.
لو كنا رجالا لتزوجنا الثانية والثالثة.
ماشي. فالمهم يا إخوان، نحن لا نستظهر مستظهر السيد الخوئي في المقام. لماذا؟ لأن الجزية هي عقد بين الطرفين. بموجب الجزية يسمح له بالعمل في أرض الإسلام، يسمح له بالسكنة في أرض الإسلام، فظاهر عقد الجزية أن هذا مستوى من مستويات التضييق عليه لأنه من غير المسلمين ويريد أن يستفيد من الحياة في بلاد المسلمين. المسلم الذي يستفيد لا نفرض عليه هذا، قد نفرض عليه ضرائب خدمية ضربح فاخر، هذا ضريبة أن يعيش في بلاد المسلمين، ضريبة أنه يأكل ويزرع في أرض المسلمين وهكذا، هذه حقيقة الجزية، تضييق فيه صغار، لكن مش بلا مقابل، في مقابل أن يعيش مواطن من الدرجة التي يستحقها في بلاد المسلمين. وهذا ظاهر في نحو من أنحاء المعاوضة يا أخوان، كما هو واضح، مش مجرد حكم تكليفي من بطنان الغيب هذا. ولذلك اشترطوا فيه الرضا، واشترطوا فيه التعاقد، واشترطوا إلى آخره. أين هذا من الكفارة التي هي مجرد خطاب تكليفي؟ بل حتى الكفارة قد يقرب في النظر أن الحق يتعلق بماله. عموما هذا بحث مش محل كلامنا فيه هون، والمشهور هكذا فهموا في باب الكفارات بالملازمة العرفية. أقول نحن هنا لا نحتاج حتى إلى هذه الملازمة العرفية، هنا في عقد يا إخوان، أنك أنت تعيش وتعمل وتأكل وتشرب وتتنفس في أرض المسلمين، وطبيعي رح تستفيد من المرافق العامة، الأنهار وغيرها وإلى آخره، مثلك مثل غيرك لأنك عايش على هالأرض. فحينئذ من الواضح جدا أن هكذا إنسان لا شك ولا ريب في أن الجزية سوف تكون، إذا لم أقل معاوضة واضحة، فيها شائبة المعاوضة الواضحة، كما هو واضح، وعليه فالظاهر أنها تثبت في ماله، فإذا مات تستخرج من تركته. فالصحيح ما ذكرناه في الدرس السابق تبعا للمشهور. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. الكلام الجديد، يعني أنا بذكر أنه حكينا فيه طاعت الجاب، مش حكينا طاعت الجاب بلا، حكينا فيه باختصار، حكينا فيه أحسنت بالأحكام الوضعية شو، بالأحكام التكليفية شو. المسألة التاسعة، الإثنان على حق واحد، مش حكينا فيها؟ وإن مات من عليه الجزية أخذت من تاريخه وتنبغي كتابة، بقيت العبارة هذه ما فيها شيء من ذيول المسألة الثانية، خلينا نوريك، وتنبغي كتابة أسماء أهل الجزية وأوصافهم وأنسابهم الرافعة للاجتماع. فما تضيع الأمور، هذا واضح ما في كلام، أمر تنظيمي، وضبط أتباعهم ولواحقهم، لأنه إذا عنده أولاد وعنده عيلة قد نفرض على جزية شوية أعلى، مش عليه هنا، عليه هو. الموقف الرابع أو المبحث، كنا نقولها مباحث، المبحث الرابع في المعقود به، مضمون العقد شو، وهنا أيضا نعقد المبحث في مسائل. المسألة الأولى، ينبغي، عم بقرأ عبارة الشيخ الكبير، لمتولي الأمر، متولي عقد الجزية معهم، إما إمام المسلمين أو المنصوب من قبله، عن إذن صاحب الأمر يعني المنصوب، أن يسأل ويفحص عن أحوال من يريد إيقاع الذمة معه، يعرف شو وضعه. إسا بزماننا صارت معلومات في شيء كامل، يا ذاك الزمن ما كان فيه لا جنسيات ولا شيء. ليش؟ ليفرق بين الغني والفقير. واضح أن الجزية تؤخذ من كل بحسبه، ها، والمتوسط، ويكون على بصيرة من الأمر. طيب المسألة الثانية في هذا المبحث، هذه ما بتشرح واضح، ثم المضروب لا يكون إلا من المال في هذا المقام. في عنا أمان واستئمان، في عنا هدنة، في عنا ذمة. في تلك كان يمكن أن يكون الأمان بلا عوض والهدنة بلا عوض، يراعي ولي المسلمين أو القائم من قبله المصلح. أما عقد ذمة بدون مال ما عندنا، لأنه في نص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، جعل الغاية لإيقاف القتال عنهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والروايات كلها على هذا. فالعقد لا يسمى عقد ذمة يا أخوان إلا إذا كان في مقابله عوض. هذا أولا. ثانيا، العوض لا بد وأن يكون من المال، لو عاوضنا على شيء ليس مالا، مش إلا نقد، نقد عروض مو مهم لكن مال، لو عاوضنا على شيء غير مال، قال أعطيك ابني ابنتي زوجتي أي شيء بيتخلى عنه لكن مش مال، معناه مش ربق هذا لما عم يعطينا إياه مش مال، في طول الإعطاء قد نسترقه إذا كان يجوز لنا استرقاقه في هذا الفرض. هذا لا يجوز، ظاهر الأدلة بل صريح الأدلة أن الجزية مال يرفع، الآية ظاهرة في هذا حتى يعطوا الجزية، الروايات صريحة في هذا لأنه مال لا بد وأن يكون مش مطلق ذي قيمة كما هو واضح. ثم المغروب، المغروب يعني عوض، لا يكون إلا من المال المتعاقد عليه في هذا المقام، في هذا المقام يعني في عقد الذمة دون باقي جهات الاعتصام. هناك من يعتصم بالأمان، هناك من يعتصم بالهدنة، هناك من يعتصم بالاستجارة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة. العناوين الأخرى التي توجب عصمة الدم والمال ليست عقد معاوضي مالي، بينما عقد الذمة عقد معاوضي مالي. وبالمناسبة تلك ليست عقود مواطنة، هذا العقد الوحيد هو عقد المواطنة لأن تلك لفترات معينة، أما في الهدنة فهم في أرضهم ونحن في أرضنا، فقط نكف عنهم ويكفون عنا. في الأمان لفترة قصيرة أستأمنه لأبلغه دين الله ومعالمه فقط، فترة استثنائية. بينما عقد الذمة عقد مواطنة بكل معنى الكلمة، قد يبقى هو وكل أعقابه على دينه. فلا يجوز عقد الذمة على أطفال وعيال وإن جاز في باقي طرق الأمان. طيب بجوزش عقد الذمة على مملوك من مماليكهم؟ بلى، لأنه هذا مال. تبهت يا إخوان؟ مش قصده لا يجوز أن يكون إنسانا، يجوز أن يكون إنسانا إذا كان مالا، أولادهم قبل أن يعطينا إياها ليست مالا. جيد، نقدا أو عروضا. طيب المسألة الثالثة، دقق شوي بالعبارة لأني أرجع شوي أحكي فيها إن شاء الله. قال ويجوز ضربها على الرؤوس. شو ضرب على الرؤوس؟ يعني ضرب الجزية على الرؤوس. شو يعني؟ ها؟ يعني أن يدفعوها عن أشخاصهم، الرؤوس يعني الأشخاص. شفت الباب؟ واحد مرة
ولا فرشة
على كل حال. واحد مرة قال إنه يشترط، موجود هذي بزبدة الأحكام في أحد الأماكن، كان عم يشرح غير لبنان، معمم غير لبنان وغير عراقي. ها؟ وكثار الغير. عم يشرح يجب رفع الحاجب عند غسل الجنابة. فأمان كنت أعرف. مش إنه حدا نقل. قال إيه؟ رفع الحاجب. أو كده. فالمهم فهو أخذ رفع الحاجب، وفيش حاجب ليرة اللي بيعرفه، فيجب رفع الحاجب عند الغسل. كنا مبتدئين بعدنا بالدراسة تقريبا، بس درسنا مقدر نعرفه. فقلنا له كذا، تخجل كثير والتفت، قلت له يعني أنت بوصل الجنابة بتعمل هيك؟ تلعثم هو أصلا، كيف طلعت معه هيك؟ الله بيعرف. مهم هذا الزلمة دورة هون كان جاي يبلغ، بس مش إيراني يعني. قديمة عم بحكيكم بال85 هون بشارع الصيفة بمعسكر الإمام الحسين. مهم بعد منين رحنا، بقيت شوفه بقوم سنوات طويلة، كل ما شوفه يستوي ما نسينيش. وإسي هذه العبارة مهمة يا إخوان، يجوز ضربها على الرؤوس. انه وقت اللي بده يحل بده يفقع على راسه وبعدين يحل. ويجوز ضربها بمعنى جعلها على الرؤوس، يعني ان تدفع عن رؤوسهم، عن اشخاصهم، عن عديدهم، ها، عن البشر والاراضي. اذا عقد الذمة ضمن انه تبقى اراضيهم الهم، يجوز الدفع عن الاراضي والاشجار ما اشتملت عليه الاراضي والبهائم والمركب من الاثنين، يعني رؤوس واراضي، والثلاثة رؤوس وأراضي وأشجار، والأربعة رؤوس وأراضي وأشجار وبهائم. ويجوز أن يكون العوض اللي هو ما من النقد والجنس والمركب منهما، كما هو واضح إني خذ كل أموال، خذ جزء أموال وجزء قمح مثلا، نتاج ثمر، بهائم، مماليك، إذا هن عندهم المماليك، مش يملكوني أولادهم، لا، مماليك قبل أن يعطوني إياهم، مماليكهم، مال. جيد، طيب شو هذا يا أخوان؟ نحن لدينا روايات صحيحة واضحة صريحة أنه لا يكون الجعل على أكثر من أمر واحد، إما الرؤوس أو الأموال. إن جعلت على الرؤوس فلا تصح على الأراضي، إن جعلت على الأراضي لا تصح على الرؤوس. والروايات هكذا. فهل الشيخ الكبير يعني غفل عن الروايات؟ والله شو رأيك؟ خلينا نقرأ الروايات أول شيء. الباب 68 من أبواب جهاد العدو، صفحة 149. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريص عن زرار، الرواية الأولى واضحة الصحة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف؟ يعني محدد، لا ينبغي أن يجوز إلى غيره أن يتجاوز. فقال: ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، إذا غني شيء وإذا فقير شيء، ما يطيق. إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له. ظاهر العبارة يا أخوين، يطيق مش إنك تخفف عنه، إنك تشدد بقدر إطاقته. له أن يأخذهم به حتى يسلموا. واضح اللغة، لغة التشديد، الصغار كذا معنى، مش مثل ما بعض المتأولين في عصرنا الحاضر. فإن الله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ تأخذ منه شيء قليل. عمي والله بعصرنا في جرعة، الله عز وجل، الآية صريحة والرواية التفسير صريحة، ويجي بعضهم بيقول لك لا، الصغار المقصود، وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. إنه في حركة تصحيحية صح التعبير، ما يعيش براحته، يعيش مضيق عليه، يعني في شيء من الهدف لكي لا يبقى على ما هو عليه من دين النصرانية. يعني فينا نقول سياسة الإسلام إلى القضاء على بقاء أهل الذمة، أهل الذمة، لكن مش بالقتل، بجزء تربوي، جزء اقتصادي، جزء إلى آخره، تضييقات من مستويات مختلفة. قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس؟ بعدنا ما جينا لمحل الشاهد، شو هو الخمس هذا؟ الخمس هو مضاعفة العشر عليهم. إذا زرعوا بأرض المسلمين، المسلمين بيدفعوا زكاة واحدة، هن بيدفعوا زكاتين. من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ الدهاقين اللي بيشتغلوا فلاحين. فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم حسب ما تعاقدوا. وليس للإمام أكثر من الجزية. انتبهوا للعبارة يا إخوان، وليس للإمام أكثر من الجزية. إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. فقلت فهذا الخمس، فقال إنما هذا أي نسبة الخمس عشرين، إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الرسول هكذا ارتأى في زمانه، مش إنه حكم شرعي هذا. جيد، خمس المحاصيل يعني. طيب الرواية صحيحة واضحة، إنه إذا وضع على الرؤوس لا يجوز الوضع على الأرض، وإذا وضع على الأرض لا يجوز الوضع على الرؤوس. شك كبير بيقول لك على الرؤوس وعلى الأرض وعلى الشجر وعلى البهائت. الشجر يعني على الثمر، يجوز منفردا ومنضما على الأربعة معا. الرواية الثالثة أيضا عن حريز عن محمد بن مسجي، يعني سند كله نفس السند السابق. قال سألته عن والمضمرة، هي المضمرة عادة إما البطر أو الصادق، لأن محمد بن مسجي عليه السلام، عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم. قال الخراج، إن وإن أخذ من رؤوسهم الجزية، أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. الرواية الثالثة انتبهوا لها يا إخوان، عن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال لا. طبعا إذا أعطيناهم أرض المسلمين وأخذنا مقابلة هذا بحث ثاني، كلام بأرضهم وببيوتهم وبدورهم وعقدنا معهم عقد ذمة. وفي روايتين ثلاثة أخرى مش مهمين هون. طيب واضحة هو ثلاثة روايات صحيحات يا أخوان، شو بنعمل فيهم؟ ما هو الدل؟ ما هي النتيجة؟ أفتونا مأجورين؟ هل يصح ما يقوله؟ ذهب جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر وغيره، ووافقهم الإمام الراحل رضوان الله عليه والسيد الكوئي في المنهاج، على أن المقصود من هذا أنه لا يستطيع أن يجعل جزيتين، جزية على الرؤوس وجزية على الأراضي وجزية على الحيوان وجزية ما بيعرف عشو. الجزية عقد واحد لا يجوز أن يتجاوزه إلى غيره. عقدنا على رؤوسهم خلص، أمنت أموالهم ودورهم وحميرهم وإلى آخره وسياراتهم وطياراتهم، وليس لنا عليهم شيء غير الجزية. وضعناها من البداية على أرضهم خلص، مثل ما تعاقدنا ما بدنا نتجاوز العقد، مش كل يوم بدنا نتطور لشيء جديد. نعم، إذا رأى إمام المسلمين أن هذا العقد صار مجحف لمصلحة المسلمين فيه يلغيه ويتفق معهم من جديد. قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا أبلغهم مأمنهم، وبعد ذلك الله أعلم شو بصير، فأذنوا بحرب. وهذا غير ما ذكره الشيخ الكبير من أنه يجوز أن يكون عقد الجزية من البداية يتضمن على الرؤوس والأراضي يعني فيه من البداية أعقد معه عقد جزية أنا بمئة دينار بالسنة، قله 25 على راسك رؤوس اللي عندك بالبيت الصغار والإناث، وخمسة وعشرين على أرضك، وخمسة وعشرين على حيواناتك، وخمسة وعشرين على شجرك، بس عقد جزية واحد تضمن الكل. مش عقدت عقد الجزية ثم تطورت بعدين فبدي اجعل جزية جديدة على الأرض وجزية جديدة. الروايات ما تنفيه هو الجزية بعد الجزية بقرينة الرواية الثالثة. بينما ما ذكره الشيخ الكبير وغيره هو عقد جزية واحد تضمن لحظة ما لديه. أقول يا أخوان هذا مش فرق جوهري، مش فرق جوهري، واضح مش فرق جوهري. لأنه أساسا الرواية الأولى شو قالت؟ قالت يلحظ ما عنده من المال كذا كذا حتى يضع عليه الجزية بما يطيق، بما يصرف طاقته فيها. يعني البعض فهمينها بلغة تخفيف، لغة يسر. لا مولانا، هذا نظير على الذين يطيقونه، يعني يصرفون إطاقتهم في الصوم بحيث يقعدهم عن غيره. المقصود إننا نبقي أهل الذمة يأكلون يشربون، بس وضعهم الاقتصادي في الحضيض. الجزية مش شيء بسيط يا إخوان، إنه نأخذ معك شوي ونمشي. لا مولانا، لا يحقق الصغار حينئذ. هذا اللي يوهم البعض. المقصود خطة للتطويق الاقتصادي مع التخطيف التربوي إلى أن والله بعد كم سنة بصيروا خش عوانا إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بالصحيح أن الحكي يا إخوان مع النصوص أقول لا يوجد فرق جوهري إنصافا بالتأمل، وإن كان خلاف ظاهر الروايات لأول وهلة، لكن بالتأمل هذا الكلام صحيح. لأن أمر اعتباري يصير، أنت لازم تلحظ لما تحط عليه الجزية قديش بيملك وشو عنده عيال وشو كذا وشو كذا، بتزيد أو بتنقصها. استزدت ونقصت، قلت له والله مقابل راسك هل أنه مقابل أرضك هل أنه مقابل، شو الفارق؟ ما فيها الفارق. نعم لا يجوز وضع جزية بعد جزية. عقد الجزية لا يتخنى ولا يتكرر ما دام العقد الأول ساري المفعول، لا يشرع عقد آخر مع نفس الطرف. والحمد لله رب العالمين.